أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق، لو كان الزوج مفطرا لسبب من الأسباب والزوجة صائمة، فقلنا هل يجوز له أن يكره الزوجة على الجماع؟ وإذا أكرهها هل يتحمل عنها الكفارة والتعزير أو لا؟ كان البحث في هذه المسألة، ولا بد أن نبحث أولا هل يجوز له الإكراه أو لا يجوز، ثم نتكلم عن الكفارة. جماعة من العلماء لعل المشهور كثير منهم قالوا لا يجوز له أن يكره الزوج على الجماع، لا يجوز، يعني تكليفا، يعني يحرم عليه أن يكره على ذلك. منهم صاحب المدارك رحمه الله قال والأصح التحريم، يقول أصح التحريم لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه. أنت بأي عنوان تجبر شخصا ولا حق لك عليه بأي عنوان؟ وهذه قاعدة عامة، يعني لا سلطنة لك على فلان، أنت ليش تكره فلان تجبره على عمل وانت لا ربط لك به؟ هلا مرة يكون لك الحق، مثل ماذا؟ مثل الزيد، اخر الزيد هو مديون زيد، استدان زيد ثم لا يريد ان يؤدي الدين، ذهب الى عمر من الصبح واستدان منه مبلغ الى فترة، الى اول شهر رمضان مبارك مثلا، وجاء شهر رمضان المبارك هو قادر على أن يدفع، ومرة هو عاجز يعني محسر، ولا لا يحق لك المطالبة، فنظرة لما يصلها لا يجوز، إن كان محسر لا يجوز مطالبته، لا هو قادر ومماطل لا يريد أن يدفع، هنا يحق لك أن تجبره على أداء الدين، الحاكم الشرعي بأي مال يحق لك، طبعا إذا لم تؤدي إلى فتنة إلى قتل وكذا وإلى آخره، يمكنك أن تجبره على أداء الحق لأنه ممتنع. أما إذا أنت لا حق لك عنده تجبره على أي فعل أو ترك فعل بأي عنوان، تذهب تتركه على أن يفعل هذا الفعل وعن أن يترك هذا الفعل، لا يجوز لك شرعا لأن لا سلطنة لك عليه، هذا القاعدة العامة. يقول صاحب المدارك رحمه الله يقول لا سلطنة لك عليه في هذه الحالة. ومن هنا يأتي إلى الزوجة، أنت ليش تكره لا سلطة لك عليها؟ طبعا هنا أشكلوا عليهم أو عليه، قالوا له حق الاستمتاع بالبضع، ومن قال لا حق له عليها؟ له حق الانتفاع، الزوج له حق الانتفاع بالبضع. نعم هي مثلا هي باعتبار صائمة لا يجوز لها الإفطار هي، فمن هنا يأتي البحث، هو باعتبار أنه له حق الانتفاع بالبضع فيجوز له أن يكرهها. وأنتم قلتم إلا إذا كان له حق، وهكذا قلتم وهو له حق، قالوا. من جهة أخرى هي لا يجوز لها أن تمكنه باعتبار يجب عليها الصيام، أيما يقدم؟ قالوا ها يقدم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول سيد لك حق علي، لكن حقك مقيد ليس مطلقا، يعني بعبارة أخرى هل الزوج هنا، طبعا في مسألة الزوج هنا يكره الزوجة، هل له حق الانتفاع بالبضع مطلقا؟ قالوا لا، له الحق إذا لم يلزم منه معصية، يعني بإبارة أخرى وجوب الإطاعة عليها. نأتي من هذا الباب، نقول يجب عليها الإطاعة، هل يجب مطلقا أن تطيع الزوج إذا أراد منها؟ قالوا لا، ما عندنا دليل مطلق، بل هو مقيد بعدم المعصية. نعم يجب عليها إذا لم يكن في هذه الإطاعة معصية، أو إذا لم يكن عليها حرج أو ضرر، وأحيانا يكون عليها ضرر وفي المريضة ويزداد المرض بهذا الفعل أو ما أشبه ذلك، أو عليها حرج وأدلة لا حرج ولا ضرر حاكمة، نقول لا يجب عليها الإطاعة حينئذ في حال لزوم الضرر معتد به عليها، أو لزوم الحرج معتد به عليها، لا يجب عليها الإطاعة. أيضا إذا لزم المعصية يحرم أصلا الإطاعة، مو فخلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا الدليل قيد وجوب الإطاعة، تجب الإطاعة إلى أن تصل إلى حد معصية، فإذا صار المعصية حينئذ لا يطيع. إن قلت وهذا الحديث مرسل وهذا النبوي معروف، صحيح الشيخ الصدوق ذكره في من لحضور الفقيه إلا بطريق ضعيف، وذكره في الخصال بطريق ضعيف كذا والآخره، وهو أيضا النبوي، يعني كل طرق هذا الحديث ضعيفة. ولكن نحن سابقا قلنا عندنا بعض الأحاديث متفق عليها متسالم شيخنا، وهي المشكلة شيخنا تأتي إلى الأصول كلام، وتأتي إلى الفقه كلام آخر، تأتي إلى الأصول يقول هذا ضعيف ولا يجوز العمل بخبر الضعيف، تأتي إلى الفقه يقول تراهم يعملون به وما أشبه ذلك، تأتي إلى الأصول يقول مثلا العمل المشهور غير جابر، تأتي إلى الفقه فتراهم أحيانا يتمسكون بعمل المشهور. يوم من الأيام ذكرنا لكم كان أستاذ يدرس الأصول في الليل وفي النهار يدرس الفقه، معروف عندنا أنه إذا كان عندنا انصراف الخارجي لا يضر بالإطلاق، انصراف الخارجي لا يضر، إذا كان انصراف حقيقي يضر، هذا معروف في الفقه تمسك بالانصراف الخارجي. قيل له شيخنا بالأمس قلت هذا لا يضر بالإطلاق، فقال لهم كلام الليل يمحوه النهار، وإذا كان هكذا همصي. فلذا بعض الأحاديث لابد نحن انصافا نقحنا، يعني اتبعنا، أنا وجدت بعض الأحاديث النبوي شيخنا انصافا وجدت الأعلام كلهم يعملون بها، طبعا البعض ليس كل الأحاديث، عن بعض. ومن جملة هذا الحديث
مولانا هذا سلب الموضوع باعتبار غير مطاوع، هو تكليف، هي هو لا يرتكب معصية، إنما هي
لا تكلم من تكليف المعصية، لا كلامه وجوب الطاعة لها مطلق أو غير مطلق، كلامه
في معصية،
هو في معصية لأنه هي صائمة،
هنا موضوع ليس عاصي،
عاصي لأن لا في إفطار
مكرهة،
لا
معاصي
لا لا قبل الإكراه،
هو يكرهها
قبل الإكراه، هو يطلب منها، يجب عليه أن تطيع،
لا يجب أن تطيع،
ليش؟ والكلام هنا
بطاعتها،
لكن لو كلام الإطاعة لا الإكراه بعدين أتي، أقول هي الإطاعة وجوب، أن الآن انتقلت إلى بحث أن هل يجب إطاعة مطلقا، كلام الآن هنا شيخ انتقلنا لهذا البحث، نحن الآن لا انتقلنا لهذا البحث، هل يجب عليها الإطاعة مطلقا أم أنها مقيم الكلام هنا أحسن. فأقول هذا الحديث قيد وجوب الإطاعة، وهذا الحديث وإن كان نبويا ولكن متفق عليه، يعني حتى أنا رأيت بعض الفقهاء أحيانا يقول نبوي وضعيف وكذا يتمسك به في الفقه،
ليس لأنه موافق
بعض الآخر، نحن بالنتيجة نطمئن نطمئن باعتبار كل عمل به نطمئن بذلك.
باب الغمز عن السند تمسك به او من قبيل لانه متطابق شيئا ما بعد.
وهذا سمحت الشيخ ذكر الان. لا انا قلت ليس لاجل انه متطابق، لا، لان الكل لما عمل بهذا الحديث وما قالوا لاجل انه متطابق يعملون يتمسكون به، ولكان قالوا لان العقل يحكم بكذا قالوا الحديث النبوي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بهذا المعنى. فشاهد الحال نحن عندنا وجوب الإطاعة مقيد، وعندنا بعض الأحاديث في الحج وردت تؤيد المطلب. يعني مثلا امرأة سألت ابن مسلم وكذا ما حجت حجة الإسلام وغاب عنها زوجها واستطاعت هي ونهى عن الحج، قال تخرج لا طاعة لا عليها في حجة الإسلام، يقول لا طاعة في حج الإسلام
وإن كان لها حق تأخير.
صحيح حق التنعم إذا أمكن، لكن أصل المنع لا حق له. فشاهد الحال هذا الوجوب مقيد يعني بحد معين، إذا وصل إلى هذا الحد بعد إذا صار فيه معصية لا يجب على الإطاعة. فنحن نقول هنا أولا من حيث إطاعة الزوج لا يجب عليها، هذا واحد، وثاني يحرم عليها الإفطار لعمده، مو فقط لا يجب الإطاعة يحرم عليها وهي صائمة. أما لو أكرهها الآن شيخ نأتي لو أكرهها على هذا الفعل، لو أكرهها على الفعل طبعا هي لا كفارة عليها ولا تعزير، لا ولا تعزير، إنما عليها القضاء إلا إذا وصل الإكراه إلى حد الإجبار بحيث سلب منها الاختيار، سلب منها الاختيار. ولكن هل يتحمل عنها الكفارة والتعزير؟ ما عندنا دليل على التحمل لأنه هو ليس صائم. يعني مقتضى الرواية إذا كان صائم أتى امرأته الصائمة إن عملنا بها، وإن لم نعمل بها الدليل لب الإجماع مثلا والتسالم يقتص على القدر المتيقن. القدر المتيقن فيما لو كان صائم، هو فيما لو كان صائم فانصافا هو لا يتحمل عنها هذا الأمر. يبقى شيء في المقام لا بأس ببيانه. أنا قلت أحيانا لك في الفقه نحنكة فقهية لا تؤخذ إلا من الأفواه، قد يجدها الإنسان في بطون الكتب أحيانا قد لا يجد. السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله رجع أصل المقال، أصلا ما عندنا قاعدة عامة لا يجوز إجبار الغير على عمل مطلقا، ما عندنا هكذا. يعني أنا من قال إني لا يجوز لي أن أجبر فلان على عمل من الأعمال؟ نحن نقول التكليفي، يقول نعم لو كان العمل محرم مثل شرب الخمر ولا يجوز إجباره عليه أو قتل الناس أو أشبه ذلك، أو كان الأمر متوعد عليه محرم كما لو لم يفعل أقتله أشتمه، الفعل متوعد عليه محرم. أما إذا لم يكن الفعل في حد ذاته محرم الذي يكره عليه جائز بحد ذاته، ولم يكن الذي توعد به عليه محرما يقول جائز. طبعا هو ما مثل، أنا أعطيك مثال كيف هو ما مثل، يعني في الكل ما مثل، فقد يقول جائز. يقول إذا كان الفعل المكره عليه بحد ذاته جائزا، والفعل متوعد عليه إذا لم يفعله بحد ذاته جائزا، يقول لا بأس بالإكراه. مثل ماذا؟ أنا أعطيك من عندي مثال، تقول مثلا آتني بهذا الغرض الفلاني، أو اذهب إلى زيارة فلان، أو اذهب أن تمشي مع اليوم وإلا لا أعطيك المال، أو لا أخذك معي إلى الحج إذا تفعل هذا الفعل الجائز. يعني اذهب إلى زيارة فلان، اذهب إلى زيارة فلان، إن لم تذهب لا أخذك معي إلى الحج أو إلى الزيارة. وهذا لأن الفعل المكره عليه مباح والكلام مباح، والفعل متوعد عليه أيضا مباح الترك بالفعل كذا. هكذا أمر وهكذا أمور أصلا هذه خارج عن محل الكلام. ليش؟ محل البحث في الإكراه شيخنا إذا لم يأتي بالفعل أو لم يتركه يتوحده بالضرر عليه، بالضرر إما على نفسه أو من يتقرب به، هذا هذا معنى الإكراه، يتوعده بشيء وهو قادر على ذلك. يعني مثلا يقول إن لم تفعل أشتمك، كلام هنا، أو أخذ مالك الكثير الذي يعتد به، أو مثلا أشتم أو أقتلك، هذا كلام في الإكراه. الإكراه هنا يتوعده إذا لم تأتي بهذا الفعل أو ما أشبه ذلك يصير ضرر عليه أو من يتعلق به، ولده، زوجتك، إلى آخره. أما إذا لم يكن الفعل بحد ذاته محرما الذي يخلو عليه، ولم يكن الفعل متوعد به عليه شيء يؤذيه كذا، إنما كان سائغا بحد ذاته، أصلا خارج عن محل الكلام. ومن هنا نقول شيخنا لا يجوز لأحد أصل المطلب أن يكره شخصا على أمر أو على ترك، لا سلطنة لك عليه إلا فيما لو كان لك حق عليه، كما لو كان ممتنع من أداء الدين أو ما أشبه ذلك. لذا الفقيه فقيه له حق على كثير من الناس أن يجبرهم على أداء الحق لم يمتنعون. فقيه طبعا إذا كان يدهم مبسوطة، يعني إذا كان عنده قوة، مراد ما إذا يقولون إذا كان مبسوط اليد، عبارة الفقهاء معنى مبسوط اليد يعني مبسوط القوة، عنده قوة. أما إذا كان مثل اليوم لا أحد يسلم عليه أصلا، لا هذا لا يؤثر، لا يؤثر في هذه الحالة. على كل حال فانصافا أنه لا سلطنة لأحد على أحد إذا لم يكن لو عليه حق في هذه الحالة. ثم قال الشيخ رحمه الله، انتقل إلى مسألة أخرى، قال هذه مسألة نوعا ما لعل فرضية ما أدري، على كل حال قال ولو نزع المجامع لما طلع الفجر فلا شيء عليه. هذا المسألة هكذا عنوان الشخص يجامع أهله في الليل، هو فحص عن الليل بناء وظن أن الوقت متسع للجماع وللغسل، بناء هكذا هو متسع، ولو كان يعلم أو يطمئن ضيق لا يكون واضح، فعل محرما وعليك كفارة. لا، هو من أول أمر رصد الليل فظن بقاء الليل فعل، فعلم بطلوع الفجر وهو يفعل، فيقولون يجب أن ينزع مباشرة لما يعلم، يجب أن ينزع ولا شيء عليه
دخل الفجر.
نعم، وهو كان بناء أن الليل متسع وكان بناء هكذا،
مش تقصير
المقدمات. لا هو رصد الطلعة، يعني الطلعة نظرة باصطلاحنا، فظن بقاء الليل أو استصحب بقاء الليل مثلا، النتيجة عنده حجة شرعية من هذه الجهة. لا ليس عامدا، لو كان عامد واضح بالاتفاق، ففعل ثم علم بطلوع الفجر حين الفعل، فقالوا يجب أن ينزع ولا شيء عليه. العامة بعض العامة يقولون عليه كفارة لأنه يستمتع بالإخراج كما يستمتع بالإدخال، بعضهم هكذا يقول. ذهب بعض الجمهور قال تجب الكفارة لأن النزع جماعا يلتب به فيتعلق به ما يتعلق بالاستدامة. هنا طبعا في هذه الحالة نحن على مرة لابد أن نفصل، وإذا كان قاصد الاستمتاع بالإخراج وكذا أو نفس الشيء مثل الإدخال، أما هو لم يكن قاصد، تفاجأ بطلوع الفجر وأخرج، ولا يريد بعد الجماع ولا شيء آخر أصلا، هو يريد الصوم لا شيء عليه، وليس هو قاصد وليس متعمد حتى يفطر أيضا، ولا كفارة عليه من هذه الجهة. أما إذا لا استدامه بقي علم بطلوع الفجر وبقي ولو فترة قصيرة وقاصد لهذا يصبح ماذا؟ عامدا. وأما لو أخرج ملتذا به قاصد الالتذاذ أيضا عامد. وقالوا لا فرق في الجماع بين الإدخال والإخراج في هذه الحالة، لا عندنا أيضا إذا كان قاصد، لا هم قالوا حتى لم يكن قاصدا، هم الجماعة قالوا لم يكن قاصدا ومع هذا عليه كفارة، هم قالوا. نحن قلنا نعيد، لابد أن يكون هو رصده، أنا قلت يعني مرة هو يتساهل أو يظن عدم دخول الوقت، دخول الوقت مثلا، أو لم يراعي الوقت أصلا، لم يراعي يعني متساهل باصطلاحنا، متساهل فيصدق أنه متعمد. ومرة لا هو رصده نظره ظن أن الليل باقي بقاء الليل، طبعا هنا في هذه الصورة هو فعل ثم تفاجأ بطلوع الفجر في حال الفعل. فقلنا إذا لم يكن من نيته الاستذاذ بالإخراج لا شيء عليه. ليس متعمد هنا،
نعم أخرجه تعمد الإخراج
بلا بد، ماذا يفعل؟ أنا مع شيخه، إذا لم يخرج ماذا يفعل؟ لا بد أن يتعمد الإخراج. لا لم يتعمد الالتذاذ، لم يتعمد الالتذاذ، أما يتعمد الإخراج لا بد أن يخرج يبقى
على مقتضى القضاء سواء كان جاهل
لا
أو عالم التعمد.
هذا مع الصابر شيخ الله الصابر، هو ليس متعمد،
تعمد
لابد منه،
لا تعمد،
لا اسمح لي، لم يتعمد الإفطار الاستذاذ، لم يتعمده، لم يتعمد الالتذاذ، وهو المفطر الالتذاذ لم يتعمده، هو كان هو قبل الفجر كان داخل، وهذا لا يسمى شيء متعمد الإفطار، لا يلزم عليه
خطابا،
لا شيء هذا لا يلزم عليه. نعم إذا كان قاصد الالتذاذ أو أبقاه مثلا بقي بعد الفجر ما هنا تعمد صحيح،
هذه الحالة هنا
احسن هنا تعمد. أنا معك حين أدي الشيخ لك في هذه الصورة
الاهتزاز هنا
قهري، إذا قهري لا أثر له، إذا حصل ذلك قهرا لا أثر له أيضا صحيح، طالما قهرا حصل لا أثر له باعتباره لابد أن يفعل كده. هذا بقي شيخنا، بقي شيء مهم يذكره بعض الفقهاء، نكتة لطيفة جدا لطيفة ذكرت هنا لكنها عامة حاصلها. قالوا يجب من باب المقدمة العلمية في كثير من الأمور اللي تلاحظون، مثلا في غسل الوضوء يقول شيئا ما فوق من باب المقدمة العلمية حتى يتأكد كذا، ماذا الآن في الطواف قل يجب قبل الحجر الأسود إذا لم يعلم بالضبط، وأحيانا هذه كثير يحصل وسواس للناس. لا اليوم هذا من زمان محو ليس موجودا هذا الخط، فلابد قبل شيء ما حتى يتأكد أنه طاف من الحجر الأسود. مثلا الامرأة يجب عليها أن تغطي حتى تتأكد من باب المقدم العلمي، كثير من الموارد الشهامة هنا في هذه الحالة. بعضهم يقول إذا أردنا أن نستصحب، إذا شككنا رح يطلع الفجر أم لا، بعضهم قال من باب المقدم العلمية يجب عليك أن تمسك عن كل مفطرة لأنكم ما تدري الفجر متى يطلع، يعني لو كان يعلم بالضبط متى يطلع ماشي الحال، لكنه ما يعلم. قال باب المقدمة العلمي يجب قبل الوقت. ماذا قبل الوقت؟ أن تمسك. هنا يقال نستصحب بقاء الليل. بعض قال مثل السيد أبو القاسم الخيوري رحمه الله وجماعة قال الاستصحاب هنا لا يجري. طبعا هو لم يذكر في هذا المسألة، ذكر في مسألة أخرى. هنا ليش تبي شيخنا
في حال الشك؟
كل حال الشك نحن شك، ما ندري هذا يطلع الفجر. لو كنا نعلم الوقت بالضبط انتهى كل شيء، لا معنى بعد لا الاستصحاب ولا معنى بعد للباب المقدم العلمية، وعلى حالة بعد ما له. هنا انت بشيخنا مقدم العلمية دليله ما هو؟ تقول يجب من باب المقدم العلمية، دليله هو دفع الضرر المحتمل الأخروي. لأنه أنا لو أقدمت جرأت أقدمت على ذلك فأحتمل أنه ماذا يكون الوجوب أو الحرمة، وقعت في الحرام. هنا يجب دفع الضرر المحتمل، يعني الضرر الأخروي مو ضرر دنيا وشيخنا، يعني العقاب. فدليل المقدم العلمي هو وجوب دفع الضرر محتمل. قلنا لهم يا جماعة الخير استصحاب البقاء الليل يرفع موضوع ضرر بعد ما عندي ضرر محتمل، والاستصحاب حجة، والاستصحاب حجة. لما استصحبنا بقاء الليل ارتفع موضوع قاعدة وجوب الدفع الضرر المحتمل. طبعا ارتفع تعبدا ليس وجدانا، يعني ببركة الاستصحاب. والاستصحاب حجة شيخنا، الاستصحاب حجة مثل جبريل عليه السلام حجة، وإن كان فرق بين الحجتين. السيد أبو القاسم رحمه الله وجماعة العلماء ليش قالوا هنا لا يجري يجب قبل الوقت أن تمسك؟ قالوا لأني أعلم إجمالا إذا كنت كل يوم أفعل هكذا يوم من الأيام يكون الأكل أو الشرب بعد طلوع الفجر، فبصار عندي علم إجمالي للاستصحاب بعد لا يجري. إذا سقط الاستصحاب جاءت القاعدة. نحن نقول شيء، نحن من أين أنا أعلم أنه حتما يوم من الأيام يكون بعد الفجر؟ من أين؟ ممكن وممكن لا، يعني أنا أعلم بالغيب. أقول أنا فعلت كل يوم هكذا، ومن أين أعلم أنه حتما يوم من الأيام أو يومين ثلاثة صار الأكل والشرب أو الفعل بعد طلوع الفجر؟ لا، العقل لم يلزمني، لا العقل يلزمني ولا الشرع شيخنا. قلنا سابقا شيخنا بحث بين الأصول والإخبارية، وهذا البحث هناك. لذا من هنا نحن قلنا ما عندنا فتوى بالاحتياط، عندنا احتياط بالفتوى. لذا بعض الرسائل العملية تقول أفتى بالاحتياط في غير الأمور العقلية، تقول العقلية واضح، لا في الأمور الشرعية تقول أفتى بالاحتياط، هذا في غير محله. إلا إذا كنت قائل بمقالة الإخباريين تقديم أدلة الاحتياط على أدلة براءة، أما إذا كنت أصوليا ما عندنا. إلى يوم من الأيام كنا مجلس استفتاء سمعت الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة
الله
فضله، كنا مجلس استفتاء ف ذكروا لنا أنه مثلا بعض الأعلام مراجع كذا يذكر أنه فتوى بالاحتياط. قلت له الشيخ ما عندنا فتوى بالاحتياط، بقينا تقريبا يوم كشيخنا ونبقى أسبوع أكثر، إلا إذا قلنا ببقالة الإخباريين لابد يكون فيها كذا، يعني احتياط بالفتوى. بس فتوى بالاحتياط بالأمور الشرعية يعني معناه أنت أخباري ليس أصولي، فلذا عندنا الأحوط الاحتياط بالفتوى يحتاط. شاهد الحال هنا في هذه الحالة إذا الاستصحاب يجري ولا يتعارض مع قاعدة دفع الضرر المحتمل كما هو الإنصاف، لو رافع لها فحينئذ ماذا؟ حينئذ نعمل الاستصحاب. لذا نحن استصحبنا بقاء الليل يكو لأن يطمئن بطلوع الفجر. أما إذا لم يجري الاستصحاب لسبب من الأسباب كما لأجل لو علم للتعارض يعني يوم من الأيام نعلم أنه يكون الأكل بعد الفجر، حينئذ تأتي قاعدة باب المقدم العلمي. نعم، لابد أن أمسك قبل الوقت من باب المقدم العلمي، لأن ماذا؟ الوقوع في الحياة، يعني باعتبار أنه دفع الضرر محتمل. هنا صحيح إذن، لكن أصحاب النجلي صحاب قال لي
قلتم أن قاعدة المقدمة العلمية دليلها دفع الضرر محتمل،
صحيح، هذا هو الدليل الوحيد شيخنا لا شريك له.
نعم، في مورد مولانا أن المحرمة في الحج وهي لابد أن تغطي شعرها، ولابد أيضا يعني أن تغسل وجهها، هنا يحصل ما بين أن تغطي شعرها وأن تكشف وجهها، هنا يحصل
تغسل بالطواف أو تغسل بالوضوء، بالوضوء ما في تعارض، تغطي بالبيت.
لا، هي يجب عليها أن تكشف وجهها، لأن إحرام الرجل إحرام المرأة في وجهها،
صحيح، وحرام رأسها.
فهنا من باب أنه يجب عليه أن تستر شعرها
على أجنبي،
نعم، في الطواف أو في الحج، تزيد من شعر من
نعم نعم الوجه.
ومن ناحية أخرى عليها أن تكشف وجهها لأن إحرامها في وجهها، وكلا الموردان من باب.
نحن ذكرنا شيخنا هذه سابقا وبيناها، قلنا هنا أهم ومهم يصبح تجاهز،
يعني كلاهما دفع
حينئذ غطاء الرأس أهم الشعر، ولو كشفت شيئا.
الدليل واحد مولانا،
لا أهم بعد الحفظ الستر أهم من لها هذا الواجب، هذا الجزء ما هذا موجود على الساحة الإسلامية، هذا الاستفتاء موجود، يعني تعمل بالأهم في هذه الحالة. إيه النتيجة موجودة، هذه ذكرناها نحن، شاهد الحال. فحينئذ هنا نحن بإمكان أن يستصحب بقاء الليل في هذه الحالة. قال ولو استدام كفره، لو استدام يعني لو بقي بعد طول الفجر حتى نكفر، ليش؟ لأنه متعمد. قال وكذا لو نزع بنية الجماعة، لو نزع بنية الجماعة يعني قاصد الجماعة، الجماعة قد يكون بالإدخال وبالإخراج،
ليس بنية الامتناع.
لا، هو إذا كان بنية الجماعة، بنية الجماعة لأنه هو إذا جماعة، والجماعة بالإدخال وبالإخراج كل منهما جماعة، فإذا كان بهذه النية أخرج فعليه ما عليه في هذا الحال، يعني مسألة فقهية غالبا. قال وتتعلق، نركب بعد هذه المسألة والباقي إن شاء الله منكم. قال وتتعلق الكفارة بتناول غير المعتاد من المأكل والمشرب خلافا للمرتضى، وأسقط القضاء أيضا. هذه المسألة اللي ذكرناها بالتفصيل في مفضلة الأكل والشرب، نحن قلنا هناك لا فرق بين المعتاد وغير المعتاد، لو أكل الذباب وغير المعتاد أو الحصي من ناحية كفارة ومن ناحية أفطر وكذا وعليه كفارة، يعني لا يشأن أن يكون الأكل معتادا له، لا، حتى لو كان غير معتاد. قلنا إطلاقات الأدلة تشمله، إطلاق الأدلة تشمله من هذا الجهة. قال ونقل وجوبه، سيد المرتضى يعني نقل وجوب القضاء عن جماعة. على كل حال هذا نحن ذكرنا سابقا لسنا لحاجة الإعادة، إنما الكلام هنا قال ولا تسقط الكفارة بعروض الحيض والسفر الضروري على الأشباه. أذكر لكم المسألة وبعدين إن شاء الله نشرح بالتفصيل حاصلها. زيد أفطر عمدا من الصبح عالما عامدا، أفطر زيد ثم قال أنا أعرف كيف أتعامل مع المشايخ، يجدون دفعوني كفارة سافرة، ذهب للسفر قبل من سافر، يعني أنا اليوم لا يجب علي باعتبار هذا اليوم سافرة، إما السفر اختياري أو اضطراري، هل تسقط الكفارة أو لا تسقط؟ وهكذا مثلا المرأة أفضل متحملة ثم حاضت أثناء النهار، هل تسقط عنها الكفارة أم لا تسقط؟ أما بالنسبة للقضاء واضح، لا كلام عليه، لا بد أن يقضي. إن الكلام في الكفارة فيه كلام طويل، اختلفت الآراء في المسألة وكل منه له دليل، وهذا ما يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.